الله يحفظك. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جيم: الوحدة والكثرة قد يكون معروضهما واحدا وقد يكون متغايرا. في هذه الجملة وما بعدها يريد أن يتحدث المصنف عن الفائدة الثالثة من الفوائد في هذا الفصل، وهذه الفائدة الثالثة هي في أقسام الوحدة. يريد أن يتحدث عن أقسام الوحدة، وحدة حقيقية وحدة غير حقيقية، والتفاصيل الموجودة في هذه الأقسام، بمعنى أنه في هذه الفائدة يريد أن يعدد أقسام الوحدة التي تكون وحدة بالذات، وحدة بالعرض، وحدة لا بالذات ولا بالعرض، وحدة شخصية، وحدة نوعية، وحدة جنسية. مثلا يريد أن يتحدث عن الأقسام التي تذكر، يستوفي أو لا يستوفي كم قسم أو لا، هذه طبعا تفاصيل قد تذكر بعض الأقسام، الأقسام المهمة ويهمل بعضها. وعلى كل حال هذه هي الأقسام، ليست أقساما عقلية بالحصر العقلي، وإنما هي أقسام استقرائية، وإن صيغت في بعض الصياغات على كون أنها دائرة بين النفي والإثبات. هنا في بادئ الأمر يقول أنه نحن عندنا وحدة وعندنا كثرة، الوحدة والكثرة هما عارضان. نحن بينا فيما سبق وتحدثنا في الفائدة الأولى أنهما الوحدة والكثرة هما معنيان ثبوتيان، وأنهما اعتباران عقليان، بمعنى أنهما من المعقولات الثانية الفلسفية. فإذن هما يعرضان على مواضيع وعلى معروضات. فهنا عندنا الوحدة والكثرة تارة يكون معروضهما واحد كما يتحدث ويقول المصنف ويذكر. طبعا عبارة المصنف هي قريبة من عبارة صاحب التجريد، يعني شرح التجريد للعلامة الحلي رحمة الله عليه. فالوحدة والكثرة قد يكون معروضهما واحد، وقد يكون معروضهما متعدد متغاير ليس بواحد. القسم الثاني نتحدث عنه بعد ذلك. القسم الأول وهو معروضهما واحد، يعني هذا المعروض الواحد تعرضه الوحدة وتعرضه الكثرة، ولكن بما أنه لا يمكن أن يكون هذا المعروض الواحد من جهة واحدة، هو واحد وهو كثير، فلا بد أن يكون من جهتين، أنه من جهة هو واحد، من جهة هو كثير. يعني هذا المعروض الواحد فيه جهة وحدة وفيه جهة كثرة. نتكلم عن المعروض الواحد فيه جهة وحدة وفيه جهة كثرة. الآن جهة الوحدة تارة تكون مقومة لجهة الكثرة، وأخرى تكون جهة الوحدة عارضة لجهة الكثرة وليست مقومة، وثالثة لا تكون مقومة ولا تكون عارضة، يعني جهة الوحدة لا تكون مقومة لجهة الكثرة ولا تكون عارضة لجهة الكثرة. هذا كلامنا بهذه الأقسام، أن المعروض واحد للكثرة وللوحدة، ولكن جهة الوحدة هي غير جهة الكثرة، إما تكون مقومة إما تكون عارضة، وإما لا تكون مقومة ولا تكون عارضة. هذه الأقسام الثلاثة. خب نأتي إذا كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، هذه فيه ثلاثة أقسام. جهة الوحدة إن كانت مقومة لجهة الكثرة، فهنا إما أن تقوم بجزء الذات أو تقوم بتمام الذات. يعني بجزء الذات، يعني كمثلا أن يكون جزء الذات المقوم وهو الجنس، أنه جهة الوحدة جنسية تكون، يعني الإنسان والفرس معروضان للوحدة وللكثرة، فهما واحد من حيث الحيوانية، ولكنه كثير من حيث كون هذا إنسان وهذا فرس، والحيوانية تقوم الإنسان كما أنها تقوم ماذا؟ الفرس باعتبارها جزء الذات. الحيوانية التي هي جهة وحدة تقوم جهة الكثرة وهو الفرس والإنسان بجزء الذات، لأن الحيوانية تكون جزء الإنسان وتكون جزء الفرس، فهذه الوحدة جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، وأخرى تكون هذه الجهة الوحدة المقومة لجهة الكثرة بتمام الذات، كوحدة زيد وعمر بالإنسانية، فإنه الإنسانية هي تمام ذات زيد وتمام ذات عمر، فزيد وعمر واحد بالإنسانية ولكن كثير بالأفراد، كثير بالأفراد. وقد تكون جهة التقويم هي ماذا؟ جهة التقويم هو الفصل، الفصل مقوم، كوحدة زيد وعمر بالناطقية، وحدة زيد وعمر بالناطقية، فهنا أن زيد وعمر واحد من حيث أنهما ناطق، والنطق هو فصل، والفصل مقوم لزيد ومقوم لعمر. فإذن عندنا وجهة الوحدة تكون مقومة لجهة الكثرة، طبعا المعروض واحد، المعروض واحد فيه جهتان، جهة وحدة وجهة كثرة، وجهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، وتارة يكون التقويم بجزء الذات كالوحدة في الجنسية أو الوحدة الفصلية، بالفصلية، أو تكون بتمام الذات كما أنها الوحدة بالنوع، كالوحدة بالنوع. هذه أقسام ثلاثة للوحدة التي تكون جهة الوحدة ماذا؟ مقومة لجهة الكثرة، وتارة أخرى تكون جهة الوحدة غير مقومة لجهة الكثرة، وإنما هي عارضة عليها، عارضة عليها. في العادة تذكر أنه جهة الكثرة تكون من ناحية المحمول، وأخرى تكون جهة الكثرة تكون من ناحية الموضوع. المصنف يذكر قسما ثالثا أنه المحمول يكون واحد، والمغايرة والكثرة تكون بالموضوع والمحمول، يعني موضوع واحد محمول واحد، فتكون الأقسام ثلاثة: موضوع واحد محمول واحد، موضوع واحد محمولان، موضوعان لمحمول واحد. إذا أردنا أن نقول موضوع واحد، يعني هنا وحدة الموضوع وكثرة ماذا؟ المحمول. فإن الكاتب والضاحك، الإنسان كاتب وضاحك، كاتب عرض وضاحك عرض، ها؟ فهنا يكون الموضوع واحد، واحد بالموضوع، هذه الكثرة تكون كثرة بالموضوع، عفوا كثرة هنا كثرة بالموضوع، والوحدة تكون كثرة بالمحمول ووحدة بالموضوع من حيث الإنسان. نعم. وأخرى يكون القطن والثلج أبيض، فهما واحد من حيث البياض، موضوعان لمحمول واحد، والبياض هو عارض وليس مقوم، لا مقوم للقطن ولا مقوم لمن؟ للثلج، وإنما هو عارض عليهما. أو الإنسان كاتب كما يذكر المصنف، الإنسان كاتب موضوع واحد ومحمول واحد. هذه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى كون جهة الوحدة عارضة لجهة الكثرة. الآن جهة الوحدة لا مقومة ولا عارضة، ومثاله الذي يضربونه لهذا النوع من أنواع الوحدة أو القسم من أقسام الوحدة، يقولون كوحدة الملك للمدينة، ووحدة والنفس للبدن. النفس بالنسبة إلى البدن هي واحدة كالملك للمدينة، النسبة الموجودة نسبة النفس إلى البدن ونسبة الملك إلى المدينة، هاتان النسبتان تكون واحدة، النسبتان تكون واحدة. لماذا؟ لأن الملك بينه وبين المدينة الخاصة علاقة خاصة، فهو مدبر لها، ليس له علاقة بأي مدينة، بأي مدينة من المدن، وإنما له علاقة خاصة بهذه المدينة، وهو يدبر أمر هذه المدينة. النفس لا ليس لها علاقة مع كل بدن، بل لها علاقة مع بدنها، فالنفس والملك هما واحد، بينهما وحدة، واحدة من حيث نسبة التدبير، فنسبة التدبير لا هي مقومة للنفس وللملك، ولا هي عارضة التدبير، ولا هي عارضة للنفس أو للملك، وإنما هي عارضة للنسبة، التدبير وعارض للنسبة، لا يعرض الملك ولا يعرض النفس، فالتدبير يعرض النسبة، والنسبة لا هي مقومة ولا هي ماذا؟ عارضة، ولا هي عرض، سواء كان عرض عام أو عرض خاص. هذا إذن هذا كل كلامنا،
معروضهما
معروض الوحدة والكثرة يكون واحد، لكن فيه جهة وحدة وفيه جهة كثرة. وقد يكون معروضهما متغاير
متعدد،
يعني الكثرة لها معروض طبعا، ومعروض الكثرة كيفما يكون لابد وأن يكون معروضا للوحدة. يعني أن الكثرة لا تنفرد بمعروض واحد من دون أن يعرض ذلك المعروض ماذا؟ وحدة. نعم الوحدة قد تنفرد، الوحدة يكون لها معروض لا تعرضه الكثرة، فلذلك يكون معروض الوحدة شيء ومعروض الكثرة شيء آخر. أما بالنسبة إلى معروض الكثرة، فمعروض الكثرة كيفما يكون لابد أن تعرضه الوحدة، لأنه يمكن أن تكون كثرة واحدة. ها؟ تكون كثرة واحدة وكثرات، فالكثرة ممكن أن تعرضها الوحدة، أما بالنسبة الوحدة لا يمكن أن تعرضها الكثرة. فهنا حينما يكون معروض الوحدة شيء واحد، مو أنه يعني معروض الوحدة يغاير موضوع الكثرة في حال المغايرة. هناك ذكرنا أن معروض الكثرة والوحدة شيء واحد فيه جهتان، هنا لا لا، معروض الوحدة واحد، معروض الكثرة شيء آخر. هنا في معروض الوحدة إما أن يكون المعروض للوحدة هو الواحد، يعني نفس مفهوم عدم الانقسام، معروض الوحدة هو الواحد، وهو نفس موضوع نفس مفهوم عدم الانقسام، وهذه تسمى بالوحدة الشخصية. أو لا، أن معروض الوحدة ليس هو مجرد عدم الانقسام فقط، بل يكون له مفهوم آخر سوى عدم الانقسام. مثل أي شيء؟ مثل النقطة، مثل العقل، مثل النفس، فهذا له مفهوم غير مفهوم عدم الانقسام، غير مفهوم عدم الانقسام. فهنا إذا كان المعروض هو غير مفهوم عدم الانقسام، إما يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية وهو النقطة، يعني النقطة يشار إليها بالإشارة الحسية، إما تكون على اليمين، إما تكون على الشمال، إما تكون فوق، إما تكون تحت، فيمكن أن يشار إليها بالإشارة الحسية. وإذا أشير إليها بالإشارة الحسية بمعنى أنها تكون في جهة من الجهات، فإذن إذا كان معروض الوحدة مغاير لمعروض الكثرة، إما أن يكون نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام وهي وحدة شخصية، وإما أن يكون أمر آخر وراء الوحدة وعدم الانقسام، وهذا إما أن يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية فهو نقطة، وإما أن لا يمكن أن يشار إليه بالوحدة الحسية، وهذا إما أن يكون مفارقا للمادة وهو العاقل، أو يكون متعلقا بالمادة وهو النفس. إذن هنا عندنا شنو؟ عندنا ثلاث أقسام صار، في أن يكون معروض الوحدة غير معروض الكثرة، صار عندنا ماذا؟ عندنا ثلاثة أقسام. فهنا موضوع المعروض الوحدة لا يقبل الانقسام، إما نفس المفهوم أو هناك زيادة على مفهوم ماذا؟ عدم الانقسام. وإما أن يكون معروض الوحدة الذي هو واحد يقبل الانقسام، يقبل الانقسام. وإذا قبل الانقسام إما أن يقبل الانقسام بالذات وهو المقدار، وإما أن يقبل الانقسام ليس بالذات وإنما بالعرض وهو الجسم. والجسم هم كما يذكر المصنف إما بسيط وإما مركب. نطبق العبارة في هذه الفائدة الثالثة ونوضح ما هو المراد منها عند المصنف. يقول جيم: الوحدة والكثرة قد يكون معروضهما واحد وقد يكون معروضهما متغايرا، قد يكون معروضهما واحدا وقد يكون متغايرا بمعنى متعددا متكثرا. والأول إذا كان معروض الوحدة والكثرة واحدا لابد أن يكون ماذا؟ يقول يجب أن يكون له، تكون له جهتان. يجب أن تكون للمعروض الواحد جهتان لاستحالة كون الشيء الواحد كثيرا الواحد كثيرا باعتبارين، يعني أن الواحد لا يمكن أن يكون كثير والكثير لا يمكن أن يكون واحد إلا باعتبارين بجهتين. فجهة الوحدة قد تكون مقومة لجهة الكثرة، أي داخل في قوامها، يعني داخل في قوامها كالحيوانية التي تدخل في الإنسان وتدخل في الفرس، أو كالإنسانية التي تدخل في زيد وعمر، أو كالناطقية التي تكون في زيد وفي عمر، فهذه كلها مقومة، مقومة لهذه الأفراد أو التي تحتها أو للأنواع التي تحتها. يقول أي داخل في قوامها. فإن كانت جهة الوحدة يعني هي مقومة ومختلفة، فالوحدة جنسية، وإن كانت متفقة فالوحدة نوعية، يعني إن كانت مقولة في جواب ما هو، وفصلية إن كانت مقولة في جواب أي ما هو أو أي شيء هو، يعني أنه جهة الوحدة تكون فصل أو جهة الوحدة تكون نوع، النوع هو الواقع في جواب ما هو لأنه ما هي تامة يكون واقع في جواب ما هو، أو جنسية وقد لا تكون مقومة
يعني عارضة،
تكون عارضة. فقد تكون عارضة إما موضوعاً واحدا لمحمول واحد، يعني أن جهة الوحدة عارضة إما موضوعا واحدا لمحمول واحد كالإنسان هو الكاتب، فالكاتب لا يقوم الإنسان، ولا أن الإنسان مقوم للكاتب. فإن جهة الوحدة هي الإنسانية وهي موضوع أو محمولان لموضوع واحد كقولنا الإنسان الكاتب وضاحك، الكاتب هو الضاحك. الكاتب هو الضاحك، فإن جهة الوحدة ما هو موضوعهما وهو الإنسان، أو موضوعان لمحمول واحد كقولنا القطن هو كالثلج، فإن جهة الوحدة صفة لهما، أعني البياض، يعني أن القطن والثلج أبيض، يعني واحد من حيث البياض، والبياض أمر عارض، وقد لا تكون عارضة وقد لا تكون عارضة، يعني لا مقومة ولا عارضة، وتسمى وحدة بالعرض، يعني بالعرض أنه وصف للشيء بغير بحال متعلقها أو بغير ما هو له، كقولنا نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الربان إلى السفينة، يعني النسبة واحدة،
النفس على البدن.
نعم، فهنا لا النسبة، يقول وكذا حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى البلد، فإنه ليس هاهنا نسبة واحدة وحالة واحدة، بل هما نسبتان وحالتان، وهذه النسبتان والحالتان لا تعرضان النفس ولا تعرضان الملك، وإنما هذه تعرضان النسبة، العلاقة ما بين الملك وبين المدينة، وما بين النفس والبدن. فهنا هذه الوحدة وحدة عارضة، وحدة ليست عارضة ولا مقومة، وهي وحدة بالعراض. والثاني
معروضها
متعدد، إذا كان معروضهما متغايرا كما يقول المصنف. والثاني قسمان، القسم الأول موضوع الوحدة، طبعا وقلنا أن الوحدة تعرض على موضوع لا تعرضه ماذا؟ الكثرة، لا تعرضه الكثرة، إما أن يكون هذا الموضوع للوحدة، إما أن يكون نفس مجرد عدم الانقسام، يعني نفس مفهوم عدم الانقسام، أو له مفهوم آخر زائد على عدم الانقسام، وهذا الثاني الذي هو زائد على مفهوم عدم الانقسام، فإما أن يكون قابلا للقسمة أو غير قابل للقسمة أو لا. والثاني الذي غير قابل للقسمة إذا كان ذا وضع، ذا وضع يعني شنو؟ يعني يشار إليه بالإشارة الحسية كالنقطة، فإنها غير قابلة للانقسام، أو غير ذي وضع يعني لا يمكن الإشارة إليه بالإشارة الحسية، وهذا الذي لا يكون ذا وضع وغير قابل للانقسام إما أن يكون مفارق للمادة أو متعلق بالمادة كالعقل والنفس. والأول يعني الذي يكون قابلا للقسمة، قال فإما أن يكون قابلا للقسمة أو لا، قال والثاني إما ذو وضع كالنقطة أو غير ذي وضع كالعقل والنفس، والأول وهما كان قابلا للقسمة، يقول إما أن تكون أجزاؤه متساوية، يعني القابل للقسمة أجزاؤه متساوية أو لا، والأجزاء هو متساوية ماذا؟ كالمقدار، والأول كالمقدار، إن قبل القسمة لذاته، وإلا يعني لا يقبل القسمة لذاته، وإنما بعرض ماذا؟ بعرض المقدار، فالجسم الطبيعي الجسم الطبيعي يقبل القسمة بسبب ماذا؟ بسبب المقدار وهو الجسم التعليمي أو غير متساوية كالأجسام المركبة. طبعا الجسم الطبيعي والجسم الأجسام يعني الأجسام الطبيعية والمركبة يقولون أنه بالنسبة إلى الجزء الطبيعي يعني الجسم البسيط والجسم المركب. الجسم البسيط هو الذي يتشارك في الاسم وفي الحد. يعني يشترك الكل والجزء بالاسم والحد. يشترك الجزء والكل بالاسم والحد. مثل أي شيء؟ مثل الماء. الماء هذا أمامي في الإناء، أستطيع أن أخذ منه قطرة. هم يصح عليها أنها ماء؟ هم يصدق عليها أنها حد الماء؟ أو مثلا بالنسبة إلى الذهب، بالنسبة إلى العقيق، بالنسبة إلى الياقوت، بالنسبة إلى الخشب، بالنسبة إلى الحديد، ها؟ هذا يشترك الكل والجزء بالاسم والحد. يعني اسمه ماء، اسمه حديد، اسمه ياقوت، اسمه ذهب، وحده كذلك يصدق عليه الحد على الجزء وعلى الكل. أما بالنسبة إلى الأجسام المركبة هي لا يشترك فيها الجزء والكل، لا في الاسم ولا في الحد. مثل الإنسان، الإنسان إذا أردنا أن نقسمه إلى نفس وإلى بدن، ها؟ فإن لا يصدق الإنسان على البدن ولا يصدق على
الإنسان على النفس.
على النفس يعني صدق الإنسان لا يصدق عليهما كلاهما، ولا يصدق الحد على كل الجزئين. لذلك يقول إن قبل القسمة لذاته، يعني هذا المقدار، وإلا يعني إذا لا يقبل القسمة لذاته وإنما يقبل القسمة بعرض، يعني بعرض المقدار الذي هو الجسم التعليمي. وإلا فالجسم الطبيعي، ويقصد بالجسم الطبيعي يعني الجسم البسيط أو غير متساوية كالأجسام المركبة. هذا فيما لو كان موضوع معروض الوحدة شيء ومعروض الكثرة شيء آخر. تحدثنا عن معروض الوحدة بهذه الأقسام. يقول وثانيا، هذا مو قال ينقسم إلى قسمان، موضوع الكثرة وستأتي أقسامه، ستأتي أقسامه بالنسبة إلى أقسام الكثرة، يعني بعد فائتين ويأتي يقول واو أقسام الكثرة، هذه سوف تأتي. ثم بعد ذلك يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن أن الوحدة بالنوع والوحدة بالجنس هذه الفائدة الرابعة. يقول أن الواحد بالنوع كالإنسان. طبعا هنا أكو خلط يحصل في كلمات يعني كثير، يعني ولعله حتى وقع في كلمات الشيخ الرئيس كما يقول صدر المتألهين. فإن الواحد بالنوع ليس هو كالواحد النوعي. الواحد النوعي شيء، والواحد بالنوع شيء آخر. الواحد بالنوع هو ليس واحدا حقيقيا، وإنما واحدا مجازيا، يعني مو واحدة بالذات وإنما واحدة بالعرض، يعني بالمجاز. مثل أي شيء واحد بالنوع، زيد وعمر، زيد وعمر هما حقيقة كثير أو أنهما واحد؟ حقيقة كثير، زيد وعمر من بالحقيقة هما كثير، ولكن وحدتهما نقول بأن زيد وعمر واحد
مجازا
قطعا، لأنه هذه الوحدة، هذه وحدة تعرض على الإنسانية التي هي موجودة ماذا؟ في زيد وفي عمر. فإذن الوحدة لزيد وعمر وهي الوحدة بالنوع ليست وحدة حقيقية، وإنما هي وحدة مجازية. هذه الواحدة بالنوع، أما الواحد النوعي لا، وحدته حقيقية. الإنسانية هي واحدة، الإنسانية هي واحدة، يعني الإنسان واحد. حينما نقول الإنسان واحد، هل هو وصف له بحال نفسه أو بحال متعلقه؟ نقول بحال نفسه. فوحدة الإنسان وحدة نوعية، كما أن وحدة الحيوان وحدة جنسية، وحدة الناطق هي وحدة ماذا؟ فصلية، هذه وحدة حقيقية. لكن الإنسان والفرس واحد بالحيوان، هذه وحدة بالنوع، وحدة بالجنس، وليست وحدة جنسية، ليست وحدة جنسية. الوحدة الجنسية وحدة حقيقية، الواحد بالجنس وحدة عرضية، وليست وحدة ذاتية حقيقية. فيقول أن الواحد بالنوع كالإنسان كثير بالشخص، يعني أصلا هي وحدة مفهومية، وحدة مفهومية كزيد وعمر. والواحد بالجنس كالحيوان كثير بالنوع كالإنسان والفرس. وهذا الواحد بالجنس قد يكون واحد بالجنس القريب، مثل الإنسان والفرس واحد بالحيوانية، ها؟ أو قد يكون الإنسان والفرس واحد ماذا؟
بالمتوسط،
واحد بالجسمية، بالجسمية، فإنه جنس متوسط. وقد يكون الإنسان والفرس واحد بالجوهرية وهو جنس بعيد. يقول إما بالجنس القريب كما قلنا، أو بالمتوسط كالإنسان والشجر، ها؟ أو بالبعيد كالإنسان والحجر. طبعا هو حتى في المثال الأول يصدق عليه، يعني ما مو بالضرورة أن مثلا نريد أن نقول الإنسان والفرس ماذا؟ واحد بالحيوانية، واحد بالجسمية، واحد بالجوهرية. الإنسان والفرس ممكن أن نقول ذلك، ممكن أن نقول ذلك في نفس الحيوان، فأنا تارة ألحظ ماذا؟ الجنس القريب، وأخرى ألحظ الجنس المتوسط، وثالثة ألحظ ماذا؟ الجنس البعيد. ما يحتاج أن أغير بالأمثلة. هنا يقول كالإنسان والشجر يشتركان بالجسم النامي، ها؟ أو بالبعيد كالإنسان والحجر يشتركان ماذا؟ بالجسمية، الجسمية المطلقة، الجسم غير النامي. يقول ومقوليته على هذه الأقسام بالتشكيك، مقوليته على هذه الأقسام بالتشكيك، يعني التشكيك ما هو؟ التشكيك بالأولية والأولوية والأشدية والأضعفية. ها؟ يقول هذه الوحدة خو في بعض الأقسام أولى من البعض الآخر. ها؟ فإن الواحد بالذات وحدته أولى من الواحد بالعرف. أولى. صدر المتألهين ماذا يقول في حواشيه على الشفاء؟ يقول بما أن الوحدة والوجود متساوقان كما قلنا وبينا فيما سبق، يقول إذا كانا متساوقين فيتوافقان بالشدة والضعف، كلما كان أشد وجودا كلما كان أقوى وحدة، وكلما كان الوجود أضعفا كانت الوحدة فيه ماذا؟ أضعف. فإذا كانت الوحدة تتفاوت بالشدة والضعف فإذن ماذا؟ فتكون بينهما تشكيك، تكون بين أقسام الوحدة ماذا؟ يكون تشكيك. فلذلك هو هم ماذا يقول؟ أن التشكيك يكون للوحدة الحقيقية لا للوحدة التي تكون ماذا؟ مجازية وتكون وحدة بالعرض، يعني كالوحدة النوعية، كالوحدة الجنسية، كالوحدة الفصلية، هذه كلها ماذا؟ هذه ليست وحدة حقيقية، لأنه وحدة للأفراد، وحدة للنوع. مثلا أنه حينما نقول زيد وعمر واحد بالإنسانية فهنا وحدة مجازية لهما. لذلك هنا يعني ممكن أن تكون الأولوية من ناحية الأشدية والأضعفية، لكونه ماذا؟ لكونه أن الوحدة تساوق الوجود، وكلما كان الوجود شديدا كانت الوحدة ماذا؟ أشد، وكلما كانت كان الوجود ضعيفا تكون الوحدة أضعف. فبما أن الوجود مشكك فالوحدة كذلك تكون مشككة، كما يقول صدر المتألهين في حواشيه على إلهيات الشفاء. فالواحد بالذات أولى من الواحد بالعرض، والواحد بالعرض الخاص أولى من الواحد بالعرض العام، حتى بالعرض يتفاوت. يعني أن زيد وعمر واحد ماذا؟ بالعرض الخاص بالضحك، ها؟ فوحدتهما بالضحك أولى من وحدتهما بالمشي. المشي عرض عام، يعرض زيد وبكر ويعرض ماذا؟ يعرض حتى باقي الحيوانات. فهنا عرض خاص وعرض عام. والواحد بالشخص أولى من الواحد بالنوع، وأولى من الواحد بالفصل، والواحد بالنوع والفصلي أولى من الواحد بالجنس، وكذلك الفصل قريب ومتوسط. الفصل القريب وحدته أولى من الفصل المتوسط وأولى من الفصل البعيد، وهكذا بالنسبة إلى الجنس. والواحد بالشخص فيما لا ينقسم أولى من ماذا؟ الواحد بالشخص الذي هو ينقسم. هذه كلها ممكن أن تكون بينها تشكيك وأولوي، وكذلك بالنسبة إلى الكثرة بين أفراد الكثرة تشكيك. فإن الكثرة في الألف مثلا أولى من الكثرة في العشرة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه الكثرة في الألف أضعاف ما موجود في العشرة. فإذن يكون هم تشكيك في الوحدة هم تشكيك أيضا في الكثرة. الفائدة الأخرى تأتي إن شاء الله، يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.